أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
ما زال الكلام في هذا المقطع من الآية، وهو قوله: ولا تطع منهم آثما أو كفورا. بقي لدينا عدة نقاط. بعد أن بينا المراد من مفهوم الآثم ومن مفهوم الكفور، وأن الآثم في القرآن الكريم أطلق على مطلق الذنوب، أطلق على الشرك بأنه إثم، أطلق على أفعال الجوارح بأنها إثم، كذلك أطلق على أفعال الجوانح. فالإثم في المصطلح القرآني أعم من الكفر، يصدق على الكفر ويصدق على غيره. فالبحث المفهومي لا إشكال فيه، وإنما الكلام في المراد من الآثم والكفور مصداقا. بعض علماء التفسير قالوا يوجد في هذه المسألة ثلاثة أقوال: قول بالعموم أن هذه الآية ناظرة إلى حكم عام، تنهى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أن يكون مطيعا لكل من يصدق عليه أنه آثم أو كفور، ولا يراد منها مصداقا خاصا. القول الثاني والثالث ذكروا أنه لا، هذه الآية نزلت في أشخاص معينين، ورد خصوصا عند العامة، وتبعهم على ذلك بعض الخاصة، أن المقصود من الآثم والكفور هو عتبة بن ربيعة والوليد بن المغيرة، فإن الأول كان يبالغ في ارتكاب الآثام، والثاني كان متشددا في الكفر. فلذا عبرت الآية بصيغة المبالغة. وقول آخر يقول: لا، أن المقصود من الآثم والكفور هو شخص واحد وهو أبو جهل. إذن هذه أقوال ثلاثة. مثل الفخر الرازي جنح إلى القول الأول أن الآية على العموم، لكن لا نرى ثمر في ذلك، باعتبار أن الكثير من الآيات قد يكون لها شأن نزول، ولكن شأن نزولها لا يجعل الآية خاصة بموردها. وهذا ما عبر عنه الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام في بعض الروايات، والتي مضمونها أن الآية لو نزلت في قوم و أبيد هؤلاء القوم. فحينئذ تتعطل الآية لو كانت تختص بهؤلاء القوم. ثم بين قاعدة كلية، أن القرآن يجري مجرى الشمس والقمر. الشمس في كل لحظة تشرق على أناس جديدين، فلا يعني ذلك أن الشمس تختص بهؤلاء أو بهذه البقعة من الأرض. كذلك الآيات القرآنية حتى لو نزلت في أناس لا تختص ماذا بها، إلا إذا كان هناك مثلا آية تنظر إلى حكم خاص للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله أو لأي شخص آخر، فالخصوصية هي التي تحتاج إلى دليل. أما مجرد تطبيق الآية في شأن نزولها على مورد من الموارد لا يعني ذلك أنها تختص بذلك المورد، فيبقى حكمها عام سواء نزلت في هؤلاء الأفراد أم لم تنزل بهم، الآية لها حكم عام. نعم، من الناحية التحقيقية لم يثبت لنا برواية معتبرة أن هذه الآية المباركة نزلت في الأسماء التي ذكرناها، فتبقى القضية ماذا؟ كاحتمال، خصوصا أن هذه الآية المباركة من الآيات التي استثناها جماعة عن القول بمدنية السورة، أن السورة ماذا؟ مدنية إلا هذه الآية، لأن والسبب في كونها في استثنائها لأنها نزلت في هؤلاء، وهؤلاء كانوا وين؟ في مكة. وعلى كل تقدير لم يثبت ذلك بدليل معتبر. النقطة الثانية التي تحتاج إلى بحث، وهي نكتة عامة لا تختص بهذه الآية المباركة، أن هذا النهي الموجه إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، ولا تطع، يعني أنت أيها النبي لا تطع منهم آثما أو كفورا، هذا النهي قد يقال لا فائدة فيه بالنسبة إلى النبي، لأنه معصوم، والمعصوم حتما لا يطيع الآثم والكفور، فما هي فائدة توجيه النهي إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله؟ إذا إنسان مثلا بطبعه الخاص لا يأكل من طعام معين، وأنت تعرف ذلك، لا معنى لأن تقول له لا تأكل من هذا الطعام، هو لا يأكل، فالنهي إنما يوجه لشخص كان يمكن له أن يفعل هذا الفعل أو لا يفعله، فحتى تسد أبواب العدم من ناحية هذا الفعل تنهاه عنه، وهذا في حق النبي الأعظم صلى الله عليه وآله لا يصدق. هذه شبهة قد تطرح في كثير من النواهي التي وجهت في القرآن الكريم إلى شخص النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. والجواب عن هذه الشبهة، يعني هنا وفي غيرها من الموارد، أن يقال هكذا: أنه بعدما تقدم من البحث في النقطة السابقة وقلنا سواء كانت هذه الآية نازلة في أشخاص معينين أو لها عموم، على كل تقدير هي عامة. وعموميتها في المورد بمناسبة الحكم والموضوع تقتضي التعميم على كل إنسان لا على خصوص النبي. كيف مناسبات الحكم والموضوع؟ يعني الآن النهي تعلق، النهي عن الطاعة تعلق بماذا؟ بالآثم والكفور. ذات الآثم والكفور يقتضي أن هذا الفعل وهو إطاعتهما لا ينبغي أن يصدر من الإنسان المؤمن، فهو ليس من الأحكام الخاصة بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله، بل هي شاملة له ولغيره. مثل نهي النبي صلى الله عليه وآله عن الشرك، وبعض الآيات دلت على أنه إن أشرك فالباري تبارك وتعالى يحبط عمله، والحال أن النبي ماذا؟ حتما لا يشرك. فتوجيه الخطاب إلى شخص لا يصدر منه الفعل، ولكن إرادة العموم، هذا لا ضير فيه. نعم هناك نكتة في التوجيه إلى هذا الشخص ليلتفت الناس إلى أن النبي هذا الإنسان العظيم الله سبحانه وتعالى يريده أن يتجرد ويبتعد عن هذا الفعل، على الرغم من أنه لا يقوم به، لتلتفتوا أنتم وتتخذوه أسوة في ذلك وقدوة في ذلك، فحينئذ تنحل المشكلة. النقطة الثالثة المتبقية ولعلها الأخيرة والتي توقف عندها علماء التفسير، أن الآية استعملت أو ولم تستعمل الواو، ولا تطع منهم آثما ما قال ولا تطع كفورا أو وكفورا، بل قال أو. فقد يأتي شبهة إلى الذهن أن أو هذه تقتضي النهي عن طاعة أحدهما، فحينئذ من أطاعهما معا يصدق عليه أنه لم يطع أحدهما، لأن أو للتخيير، أنت لن تقول جالس الحسنة أو ابن سيرين، حتى تكون مطيعا لهذا الأمر يكفي أن تجالس ماذا؟ واحدا منهم، هذا في الأمر. في النهي حتى تكون مطيعا للنهي فإما أن لا تطع أي واحد منهما تكون مطيعا للنهي، أو أن تطيعهما معا. فاختلف علماء التفسير في الجواب عن هذه الشبهة، هناك خلاف بين الزجاج وبين الفراء، وعلى ضوء هذا الخلاف اختلف علماء التفسير. فالبعض ذهب إلى القول بأن أو هنا بمعنى الواو، ولا تطع منهم آثما أو كفورا، أي وكفورا، والواو تقتضي الجمع، يعني لا تطعهما جميعا فتنحل الشبهة. وجماعة آخرين قالوا لا، الآية أو هنا ليست بمعنى الواو، وإنما النهي عن طاعة أحدهما بمعنى النهي عن طاعتهما مع المحافظة على أو. لكن بالتتبع في موارد الاستعمال، أشوف في الصحيفة السجادية عندنا مثل هذا التعبير في دعائه عليه السلام في الاستعاذة من المكاره، يقول هكذا: اللهم إني أعوذ بك من هيجان الحرص وصورة الغضب وغلبة الحسد، إلى أن يقول: ومباهات المكثرين والإزراء بالمقلين وسوء الولاية وترك الشكر، ثم يقول مباشرة: أو أن نعبد ظالما. عبر بماذا؟ بأب، مع أنه لا شك ولا ريب الإمام عليه السلام يستعيذ من تمام هذه الأمور المذكورة، لا من هذه أو هذه، يستعيذ منها جميعا. من تتبع هذه أمثال هذه الموارد نجد أن أو في الاستعمالات العرفية تأتي في موضع الواو لا بمعنى أنها بمعناها، لقرينة المادة في المعطوف والمعطوف عليه. مثلا في الآية التي نبحث عنها المادة ما هي؟ إطاعة الآثم وإطاعة الكافر. العرف يفهم من هذه المادة أنه لا يراد التخيير، وإنما يراد المنع عنهما معا. في هذا الدعاء الوارد في الصحيفة السجادية إذن نلحظ مادة المعطوف والمعطوف عليه، نجد ماذا؟ أن ذات المادة تقتضي أن الاستعادة من جميع هذه الأمور، لا من بعضها يخير في بعضها. إذن بقرينة المادة لا يفرق بين استعمال الواو حينئذ واستعمال أو، مع قطع النظر أنه أو في اللغة العربية هل فعلا تأمن معانيها الواو، هذا ذكره بعض النحاة، لكن لا يوجد له هذا الدليل القوي، خصوصا بلحاظ مادة المتعاطفين في عطف النصاق. وبهذا يكون قد تم الكلام في هذه الآية المباركة، الآية 24. أيضا نقف عند رأس مطلب في التفسير إن شاء الله غدا فقط نخصصه للأصول، ما استطعنا أن ننتهي من البحث فالحمد لله. الحمد لله رب العالمين.